أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إشكال ودفع، هذا هو الدليل الثالث الذي أورده المحقق المدقق الشيخ محمد كاظم الآخند الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول، وهو الدليل الثالث الذي استدل به الأشاعرة على التغاير بين الإرادة والطلب الحقيقيين، وهو الدليل الرابع الذي أورده المحقق الرشتي الميرزا حبيب الله في كتابه بدائع الأفكار. خلاصة هذا الدليل إن الله عز وجل كلف الكفار بالإيمان وكلف العصاة بالطاعة بالإتيان بالصلاة والصيام والحج وغيرهما وغيرها من الطاعات، فهنا يوجد احتمالان لا ثالث بينهما، وعلى كلا الاحتمالين يوجد محذور. الاحتمال الأول أن تكون إرادة الله للإيمان والطاعة إرادة جدية حقيقية، والاحتمال الثاني أن لا تكون إرادة الله جدية وحقيقية بل تكون إرادة صورية. إن قلت إن إرادة الله للإيمان من الكافر وللطاعة من العاصي إنما هي إرادة صورية شكلية وليست إرادة حقيقية، فإنه يلزم من ذلك عدم صحة عقاب الكافر على عدم إيمانه، وعدم صحة عقاب العاصي على عدم طاعته، لأن إرادة الله عز وجل للطاعة من العاصي شكلية صورية وليست جدية، كما أن إرادة الله للإيمان من الكافر إرادة شكلية صورية وليست جدية. فإن التزمنا أن إرادة الله إرادة غير جدية غير حقيقية يلزم عدم صحة عقاب الكافر والعاصي، وإن التزمنا أن إرادة الله حقيقية وجدية، يلزم التفكيك بين الإرادة والمراد. فإن الله عز وجل أراد الطاعة من العاصي، ولكن المراد الذي أراده لم يقع من العاصي، كما أن إرادة الله للإيمان من الكافر انفكت عن وقوع المراد وهو حصول الإيمان من الكافر. وإرادة الله غير قابلة للانفكاك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا إن التزمت أن إرادة الله إرادة حقيقية، إرادة جدية، يلزم التفكيك بين الإرادة والمراد. فإن الله يريد وقوع الطاعة من العاصي، ويريد وقوع الإيمان من الكافر، ولكن المراد لم يتحقق في الخارج، لأن الكافر لم يؤمن، والعاصي لم يطع ولم يصلي ولم يصوم. خلاصة الإشكال قبل أن نرد عليه. وطبعا إذا تأملنا سنجد أن هذا الإشكال يرد سواء قلنا بالمغايرة بين الإرادة والطلب كما عليه الأشاعرة، وسواء قلنا بالاتحاد بين الإرادة والطلب الحقيقيين كما عليه العدلية وهم المعتزلة والشيعة الإمامية. فعلى كلا المبنيين يرد هذا محذور وهذا الإشكال، وهو إن إرادة الله للطاعة من العاصي والإيمان من الكافر إما إرادة حقيقية أو إرادة غير حقيقية. إذا كانت الإرادة حقيقية لازم التفكيك بين الإرادة والمراد، وإذا كانت الإرادة غير حقيقية يلزم عدم صحة عقاب الكافر على عدم إيمانه والعاصي على عدم طاعته. والجواب بأن نختار الشق الأول، وهو إن إرادة الله إرادة حقيقية جدية، وليست إرادة غير حقيقية، وليست إرادة شكلية وصورية حتى يلزم عدم صحة العقاب، لكن المراد من الإرادة هنا في باب الطاعة وباب الإيمان الإرادة التشريعية لا الإرادة التكوينية. والإرادة التي لا يعقل فيها التفكيك بين المريد والمراد إنما هي الإرادة التكوينية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي فعل الله المباشر. فإذا قال كن حجرا انقلب الإنسان حجرا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تنقلب النار إلى برد وسلام على إبراهيم الخليل. وأما الإرادة التشريعية فيعقل الانفكاك فيها بين الإرادة والمراد، بل في الغالب يحصل التفكيك. الخمر حرام والناس تشرب خمر، لا تقربوا الزنا والناس تزني، الربا حرام والناس ترابي. إذن يعقل التفكيك بين الإرادة والمراد في الإرادة التشريعية لأن متعلقها فعل البشر فعل الناس، ولا يعقل التفكيك بين الإرادة والمراد في الإرادة التكوينية لأنها تتعلق بفعل الله المباشر. جواب الإشكال: نلتزم بالشق الأول وهو إن إرادة الله للإيمان من الكافر والطاعة من العاصي، إرادة حقيقية وليست إرادة شكلية، لكن هذه الإرادة إرادة تشريعية وليست إرادة تكوينية. ويعقل التفكيك بين الإرادة والمراد في الإرادة التشريعية، ولا يعقل التفكيك بين الإرادة والمراد في الإرادة التكوينية. ثم يشير إلى مطلبين وليته لم يشر إليه، لأنه يطرح إشكالين ويجيب على الإشكال الثاني بجواب مفاده أو قد يفهم منه الجبر. ثم يقول الآخند رحمه الله: إن اتفقت الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية وقعت الطاعة، لأن الله عز وجل يريد الإيمان والطاعة تشريعا وتكوينا. وأما إن اختلفت الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية وقعت المعصية والكفر، لأن الإرادة التشريعية ليست على وفق الإيمان والكفر، الإرادة التشريعية ليست على وفق الكفر والمعصية. الله عز وجل الإرادة التشريعية إرادته التشريعية إنما تكون على طبق الإيمان والطاعة، لا على طبق الكفر والمعصية. لكن الإرادة التكوينية تكون موافقة للكفر والمعصية، لأن الكافر والعاصي لا يستطيع أن يكفر وأن يعصي من دون إرادة الله. وهذا الجريز اللي خلى صاحب الكفاية يدخل في إشكالية الجبر. أعيد وأكرر في الختام: إذا حصل اتفاق وتوافق بين الإرادة التشريعية والتكوينية وقع الإيمان والطاعة، لأن الإرادة التشريعية إنما هي للطاعة والإيمان، فتقع الإرادة التكوينية على طبقها، يعني في الخارج يحصل الإيمان وتحصل الطاعة. ولكن إذا حصل الاختلاف بينهما فإن الإرادة التشريعية دائما على وفق الطاعة والإيمان، بالتالي ما دام بينهما خلاف تكون الإرادة التكوينية على وفق المعصية والكفر. إذن حصل خلاف: الإرادة التشريعية على وفق الإيمان والطاعة، والإرادة التكوينية على وفق الكفر والمعصية، لأن الكافر لا يستطيع أن يكفر من دون قدرة الله ومن دون إرادة الله، كما أن العاصي لا يستطيع أن يعصي من دون إرادة الله وقدرة الله. ثم بعد ذلك يتطرق الآخند رحمه الله إلى شبهة الجبر ويردها قائلا هكذا: لاحظ الشبهة: عندنا كفر وإيمان، وعندنا معصية وطاعة، أربع صفات متقابلة، الكفر والإيمان والمعصية والطاعة. إذا قلنا إن الكفر والإيمان والمعصية والطاعة لا تحصل بدون إرادة الله، لا تحصل بدون قدرة الله، بطل الثواب والعقاب وبطل التكليف، لأن الطاعة من الله فلا يستحق الثواب، والمعصية من الله فلا يستحق العقاب، ولأن الإيمان من الله فلا يستحق الثواب، ولأن الكفر من الله فلا يستحق العقاب والنار. أعيد وأكرر الإشكال الأول: إن قلت إن اختلفت الإرادة التشريعية بإرادة الطاعة والإيمان مع الإرادة التشريعية، مع الإرادة التكوينية، بأن كانت الإرادة التكوينية هي إرادة الله لوقوع الكفر والمعصية، يلزم عدم صحة العقاب، لأن الكفر والمعصية بإرادة الله التكوينية، والإيمان والطاعة بإرادة الله التكوينية، فالعبد مجبر على الطاعة والمعصية ومجبر على الإيمان والكفر، فلا يستحق الثواب ولا يستحق العقاب والجوام. إرادة الله عز وجل لم تتعلق بذات الفعل فقط، وإنما تعلقت إرادة الله بالفعل بما هو تحت اختيار المكلف، بما هو صادر باختيار المكلف. فالله عز وجل لا يريد الإيمان بما هو فعل فقط، وإنما يريد الإيمان بما هو فعل صادر باختيار المكلف، ولا يريد الكفر بما هو فعل فقط، وإنما إرادة الله تتعلق بالكفر بما هو فعل صادر عن إرادة المكلف واختيار المكلف. وهكذا تتعلق إرادة الله عز وجل باختيار الطاعة أو اختيار المعصية، فلا تتعلق إرادة الله بالطاعة والمعصية بما هما فعلان فقط وفقط، بل هما فعلان صادران باختيار المكلف. فإذا يصح العقاب على الكفر والمعصية لأنهما فعلان صدرا باختيار المكلف، ويصح الثواب على الإيمان والطاعة لأنهما قد صدرا باختيار وإرادة المكلف. إذن إرادة الله التكوينية ليس متعلقها الأفعال فقط، الاعتقادات فقط، بل الفعل أو الاعتقاد بما هو صادر باختيار الإنسان، بما هو صادر باختيار المكلف. فارتفع الإشكال. واضح إن شاء الله. هذا الجواب هو جواب للفلاسفة، وقد ذكره العلامة الطباطبائي في ثلاثة من كتبه، وهي بداية الحكمة ونهاية الحكمة وأصول الفلسفة والمذهب الواقعي، كما ذكرها المحقق السبزواري في منظومته الفلسفية. فقال الفلاسفة هناك: إن إرادة الله التكوينية لا تتعلق بالمعتقد أو الفعل بما هما مجرد عقيدة وفعل، بل بما هما عقيدة أو فعل صادران من الإنسان باختياره، صادران من المكلف باختياره. واضح إن شاء الله؟ طبعا الفعل غير العقيدة. العقيدة تشير إلى أمر جوانحي، أمر قلبي، الفعل يشير إلى أمر جوارحي خارجي. قوي على خدمتك جوارحي، كما في دعاكم، لأن الركوع والسجود والقيام هذه أمور جوارحية خارجية. واشدد على العزيمة جوانحي، العزيمة أمر قلبي جانحي. لاحظ دعاكم: قوي على خدمتك إلهي وسيدي ومولاي، قوي على خدمتك جوارحي، اللي هي الجوارح، ويسمى هذا العمل بالأركان، أركان يعني الجوارح. واشدد على العزيمة جوانحي. كل هذا اللي أخذنا كله ألخص في دقيقته. دقيقة الأولى: أشكل الأشاعرة قالوا: إن لم تلتزموا بمغايرة الإرادة والطلب، نسأل هذا السؤال: هل الإرادة، إرادة الله، حقيقية أو غير حقيقية؟ إن قلتم إنها إرادة حقيقية لزم التفكيك بين الإرادة والمراد، وإن قلتم إن إرادة الله ليست حقيقية يلزم عدم صحة العقوبة. ثم في الختام أشار صاحب الكفاية، ثم أجاب صاحب الكفاية: نلتزم باختيار الشق الأول، وهو اختيار الإرادة الحقيقية، ولكن نقول هذه الإرادة هي إرادة الله التشريعية وليست إرادة الله التكوينية، ويعقل التفكيك بين الإرادة والمراد في إرادة الله التشريعية، ولا يعقل التفكيك بين الإرادة والمراد في إرادة الله التكوينية. ثم يختم ويقول: إن اتفقت الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية وقعت الطاعة والإيمان خارجة، وإن اختلفت الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية وقع الكفر والمعصية خارجا. هذا تمام الكلام في مطلب الدرس. ثم يأتي بالإشكال الأول: إن قلت إن الطاعة والمعصية والإيمان والكفر قد تعلق بالإرادة التكوينية لله عز وجل، فحينئذ يلزم عدم صحة العقاب والثواب، لأن الطاعة والمعصية من الله والإيمان والكفر من الله، فلا يعقل استحقاق الثواب والعقاب، لأن الإنسان مجبر على الطاعة والمعصية والكفر والإيمان. والجواب: هذا الكلام يتم لو قلنا إن الإرادة تعلقت بذات الكفر فقط، لا بالكفر بما هو صادر عن اختيار المكلف. والصحيح إن إرادة الله التكوينية لا تتعلق بذات العقائد والأفعال فقط، بل بالعقائد والأفعال بما هي صادرة عن اختيار المكلف، فيصح العقاب والثواب. نقرأ هذا المقدار. إشكال ودفع. أما الإشكال فهو أنه أن الشأن يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة الذي يقول به العدلية وهم الشيعة الإمامية والمعتزلة. قلنا هذا اللازم يلزم بناء على اتحاد الإرادة والطلب، ويلزم أيضا بناء على تغير الإرادة والطلب الذي يقول به الأشاعرة. يلزم في تكليف الكفار بالإيمان، بل مطلق أهل العصيان، يعني بل يلزم في تكليف مطلق أهل العصيان يعني العصاة من المسلمين. تكليفهم ماذا؟ في العمل بالأركان. العمل بالأركان يعني العمل بالجوارح، يعني العمل بالصلاة والصيام والحج. يريد أن يقول يلزم في تكليف الكفار بالإيمان، ويلزم في تكليف أهل المعصية بالطاعة في العمل بالأركان يعني الطاعة. يلزم أحد محذورين. الشق الأول، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، يعني إما أن لا يكون تكليف جدي موجود هناك، يعني موجود، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي، يعني إما أن لا يوجد تكليف جدي، يعني ما موجودة إرادة جدية لله عز وجل في التكليف. إن لم يكن هناك إرادة، يعني إن لم يكن هناك إرادة حقيقية، يعني إن لم توجد إرادة حقيقية للإيمان أو الطاعة، حيث إنه لا يكون حينئذ، حينئذ يعني حينئذ لم يكن هناك إرادة، يلزم أن لا يكون حينئذ طلب حقيقي، يعني لا يوجد طلب حقيقي إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية. واعتباره في الطلب الحقيقي، لها تعود على الطلب الحقيقي أقرب المراجع، واعتباره يعني واعتبار الطلب الحقيقي في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي. لو قال في الطلب الجدي، لو قال في التكليف الجدي لكان أفضل. واعتباره يعني الطلب الحقيقي يعني الإرادة الحقيقية، يعني واعتبار الطلب والإرادة الحقيقية في التكليف الجدي ربما يكون من البديهي، يعني من الأمور البديهية. لكي يكون التكليف جدي لا بد أن يكون طلبه جديا، إرادته جديا. الله عز وجل لما يكلفك بالصلاة لا بد أن يكون هناك طلب حقيقي بالصلاة وإرادة حقيقية بالصلاة. هذا الشق الأول، هذا هو الشق الأول والمفروض يكمله. وإذا لم تكن هناك، وإذا لم يكن هناك تكليف حقيقي لا يعقل الثواب والعقاب، لا يستحق المكلف الثواب والعقاب. الشق الثاني، وإن كان هناك إرادة يعني إرادة حقيقية فكيف تتخلف عن المراد، يعني فيلزم تخلف الإرادة عن المراد. واضح العبارة؟ وإن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد؟ إذا أردنا نصيغها مثل ما سبق يكون هكذا، وإما أن تتخلف الإرادة عن المراد الحقيقي، إن كان هناك إرادة حقيقية توجب كون التكليف جديا. الآن يقول ولا تكاد تتخلى، يعني ولا يعقل تخلف الإرادة عن المراد، ولا تكاد تتخلف، يعني ولا تتخلف الإرادة عن المراد إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون. هنا إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، هذا ناظر إلى أي إرادة؟ الإرادة الجدية، الإرادة التكوينية. لذلك قال ولا تكاد تتخلف الإرادة عن المراد. صحيح، في الإرادة التكوينية لا تتخلف الإرادة عن المراد، والجواب إن هذه الإرادة إرادة شرعية يعقل فيها التخلف. لذلك يجيب يقول وأما الدفع، دفع هذا الإشكال، فهو أن استحالة التخلف يعني استحالة تخلف الإرادة عن المراد إنما تكون في الإرادة، يعني في خصوص الإرادة التكوينية. جيد، سؤال تقدم فيما سبق، قلنا إن لفظ الإرادة ولفظ الطلب لفظان لمعنى واحد وهو الشوق الأكيد، فهل إرادة الله يراد بها الشوق الأكيد؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الشوق الأكيد هذا إلى إرادة الناس، وأما إرادة الله فلا يقال لها شوق، وإنما يقال علم الله بالنظام الأصلاح. إذن لاحظ معي، إرادة الله التكوينية يعني علم الله بأن هذا الفعل أصلح للإنسان، إرادة الله التشريعية يعني علم الله بأن هذا التشريع أصلح وأكمل للإنسان. إذن إرادة الإنسان يقال لها شوق أكيد، وأما إرادة الله فمرجع أغلب الصفات إلى علم الله كما درسنا في علم الكلام. إرادة الله يعني علم الله، إرادة الله التشريعية يعني علم الله عز وجل بأن هذا النظام هو النظام الأكمل للإنسان والأصلح له. إرادة الله التكوينية يعني علم الله بأن هذا الخلق وهذا الفعل هو الأصلح للإنسان. لذلك لاحظ العبارة، وأما الدفع فهو أن استحالة التخلف إرادة الإرادة عن المراد إنما تكون في الإرادة التكوينية. ما هي الإرادة التكوينية؟ يعني إرادة الله التكوينية، وهي العلم يعني علم الله بالنظام، نظام الخلق بالكون على النحو الكامل التام. يعني الله عز وجل يعلم أن الخلق بهذا الشكل هو الأفضل والأكمل دون الإرادة التشريعية، يعني دون إرادة الله التشريعية، وهي العلم يعني علم الله بالمصلحة في فعل المكلف، يعني يعلم الله أن هذا هو الأصلح لفعل المكلف. وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية، يعني الله عز وجل لما يكلف تكون هناك إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية؟ الجواب إرادة تشريعية التي يعقل فيها التفكيك بين الإرادة والمراد، لا الإرادة التكوينية التي لا يعقل فيها التفكيك بين الإرادة والمراد. يقول وما لا محيص عن، يعني وما لا بد منه في التكليف، والذي لا بد منه في التكليف في تكليف الله للناس، إنما هو وجود هذه الإرادة التشريعية التي يعقل التفكيك فيها بين الإرادة والمراد، لا التكوينية لا الإرادة التشريعية التي لا يعقل فيها التفكيك بين الإرادة والمراد. فإذا توافقتا، يعني توافقت الإرادة التشريعية والتكوينية لله، فلا بد من الإطاعة والإيمان، يعني لا بد من وقوع الإطاعة والإيمان، لأن الإرادة التشريعية تتعلق بالإيمان والطاعة، يعني الإطاعة من العاصي والإيمان من الكافر. وإذا تخالفتا، يعني الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، فلا محيص، يعني فلا بد عن أن يختار، يعني الإنسان المكلف، الكفر والعصيان. لماذا لا بد أن يختار العصيان والكفر؟ لأن الإرادة التشريعية إنما هي للطاعة والإيمان، ولا يعقل أن تكون الإرادة التشريعية للكفر والفسق والعصيان. فإذا حصل مخالفة بين الإرادة التشريعية والتكوينية، تكون الإرادة التكوينية في أن يختار المكلف الكفر والعصيان. من هذا الكلام، يعني إذن النتيجة، إرادة الله التكوينية قد تتعلق بالكفر والعصيان، يعني الإنسان يكون مجبر على الكفر والعصيان. صاحب الكفاية يجيب، يقول: يمكن أن تلتزم بالجبر لو قلت إن إرادة الله التكوينية تعلقت بذات الفعل فقط، لكننا نلتزم أن إرادة الله تعلقت بالفعل بما هو صادر عن اختيار المكلف فلا جبر. إن قلت إذا كان الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، هذه صفات أربع متقابلة، الكفر يقابل الإيمان آخر واحد، والعصيان يقابل الإطاعة، بإرادته تعالى، يعني بإرادة الله التكوينية، هذه الإرادة التكوينية التي لا تكاد تتخلف عن المراد، يعني التي لا يمكن أن تتخلف عن المراد، إرادة الله التكوينية لا تنفك عن المراد، إذن المكلف أصبح مجبرا، فلا يصح أن يتعلق بها التكليف، بها يعني بهذه الصفات الأربع، يعني الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، فلا يصح أن يتعلق بها الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان التكليف. لماذا؟ لكونها، يعني لكون هذه الصفات الأربع، الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، خارجة عن الاختيار، يعني عن اختيار المكلف، بل هي بإرادة الله التكوينية فهي خارجة عن اختيار المكلف، المعتبر فيه عقلا، فيه يعني في التكليف، المعتبر هذا الاختيار في التكليف عقلا، يعني العقل يحكم أن التكليف يشترط فيه الاختيار. قلت إنما يخرج بذلك، يعني إنما يخرج هذه الصفات الأربع، الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، بذلك يعني بتعلق إرادة الله التكوينية بها، إنما يخرج بذلك، يعني إنما يخرج الفعل بذلك، بتعلق الإرادة التكوينية لله بالفعل، يخرج عن الاختيار. يريد أن يقول هكذا، إرادة الله لا تتعلق بالفعل فقط، بل تتعلق بالفعل الذي هو مسبوق باختيار المكلف. واضح إن شاء الله؟ إذن فعل المكلف واختيار المكلف له مقدمات. سين سؤال، فعل المكلف وإرادة المكلف اختياري أو لا؟ نعم باختياره. مقدمات فعل المكلف هل هي اختيارية أو لا؟ ليست اختيارية، مقدمات موجودة في الخارج. إذن الذي هو اختياري إنما هو فعل المكلف وإرادة المكلف، لا مقدمات فعل المكلف، لكن عبارة صاحب الكفاية توهم إن المقدمات اختيارية. لاحظ العبارة، قلت إنما يخرج الفعل بذلك بإرادة الله التكوينية، عن الاختيار، يعني عن اختيار المكلف. لو لم يكن تعلق الإرادة، يعني إرادة الله التكوينية بها، بهذه الأمور الأربعة، الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، مسبوقا في نسخة مسبوقة، يعني هذه الإرادة يعني إرادة الله مسبوقة، لو لم يكن تعلق الإرادة بها، لو لم يكن تعلق الإرادة بها، يعني إرادة الإنسان تعلقت بهذه الأفعال الأربعة، الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، مسبوقة هذه الإرادة، إرادة الإنسان بمقدماتها الاختيارية، يعني بمقدمات الإرادة الاختيارية. ولو قال مسبوقة بمقدمات الفعل الاختياري لكان أنسب. أعيد العبارة من جديد، قلت إنما يخرج الفعل بذلك بالإرادة التكوينية لله عن الاختيار، لو لم يكن تعلق الإرادة يعني إرادة الإنسان بها، بهذه الأفعال الأربعة، الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، مسبوقة، مسبوقا يعني حال كونها مسبوقة، يعني حال كون إرادة الإنسان مسبوقة بمقدماتها الاختيارية. لو قال بمقدماتها، بمقدمات الإرادة، إرادة الإنسان التي هذه الإرادة اختيارية، لأن المقدمات هي اختيارية. في حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم الجزء الأول صفحة 154 كان الأولى أن يقول هكذا: بمقدماتها الموجبة لكونها اختيارية، إذ مقدمات الفعل ليست اختيارية بل نفس الفعل اختياري. وإلا فلا بد من صدورها بالاختيار، يعني فلا بد من صدورها الأمور الأربعة، الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان، بالاختيار يعني باختيار المكلف. وإلا لازم تخلف إرادته، يعني إرادة الله عز وجل، عن مراده، عن مراد الله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يعني إن قلنا إن هذه الأفعال تصدر بدون إرادة الله التكوينية، بدون إرادة الله التكوينية، بدون اختياره التكويني، يلزم أن تصدر هذه الأفعال بدون إرادته، يعني صار تفكيك بين الإرادة والمراد. يعني الله عز وجل شاء تكوينين، أن تقع الطاعة فوقع الكفر، شاء تكوينين أن تقع، أن يقع الإيمان فوقع الكفر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل إذا يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن وإلا فلا بد من صدورها، يعني لا بد من صدور هذه اللي هو الكفر والعصيان والإطاعة والإيمان بالاختيار، يعني باختيار الله تكوينا. وإلا يعني لو لم تصدر باختيار الله تكوينا هذه الأربعة، لازم تخلف إرادته، إرادة الله، عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إن قلت الآن يأتي بإشكال ثاني، وهذا الإشكال اللي جوابه فيه مشكلة الدور. يا أخي يا أخي، في جوابك على الإشكال الأول ماذا قلت؟ قلت إن الله يعاقب ويثيب على الفعل لا بما هو فعل فقط، وإنما هو يعاقب على الفعل بما هو صادر عن اختيار المكلف. سؤال: اختيار المكلف من أين حصل؟ هل حصل من نفسه أو من غيره؟ سؤال: فعل الإنسان ممكن أم واجب؟ ممكن، والممكن لابد أن يرجع إلى الواجب. فإذا إرادة الإنسان واختياره التكويني أمر ممكن، لابد أن يرجع إلى إرادة الله التي هي أمر واجب. فانتهى الفعل والترك إلى إرادة الله ومشيئته الأزلية. أعيد وأكرر الإشكال الثاني: أجبتم في الإشكال في جواب الإشكال الأول إن الله عز وجل تتعلق إرادته التكوينية ليس بالفعل فقط، وإنما بالفعل بما هو صادر عن اختيار المكلف. سؤال: اختيار المكلف أمر ممكن أو واجب؟ ممكن، والممكن لابد أن يرجع إلى الواجب، والواجب هو إرادة الله، فرجعت إرادة المكلف الممكن إلى إرادة الله الواجبة. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي لا يستحق العقاب ولا يستحق الثواب، لأن مرجع في عمله وفي معصيته وطاعته إلى إرادة الله وفعل الله. صاحب الكفاية يجيب يقول: الله عز وجل يثيب ويعاقب ليس على الاستحقاق. الله ما يثيب ويعاقب على الاستحقاق، أن هذا يستحق الثواب وهذا يستحق العقاب، لا لأن المؤمن والمطيع يستحق الثواب والكافر والعاصي يستحق العقاب. الله عز وجل يثيب ويعاقب على الإرادة، إرادة المكلف إليها منشأ. ما هو هذا المنشأ؟ شقاء الإنسان الذاتي أو سعادة الإنسان الذاتية. يعني هناك لازم ذاتي واللازم الذاتي لا يعلم. مثلا الله عز وجل خلق الأربعة، والزوجية تلازم الأربعة، هل يصح أن تقول لما خلق الله الزوجية للأربعة؟ لا يصح، يكفي أن تستدل على أن الله خلق الأربعة، وأما الزوجية فهي لازم ذاتي للأربعة واللازم الذاتي لا يعلل. الله عز وجل خلق الإنسان وثبتت الإنسانية للإنسان، هل يصح أن تقول لما أثبت الله الإنسانية للإنسان؟ الله عز وجل خلق المشمشة ثم ثبتت المشمشية للمشمشة، فهل يصح أن تقول لما خلق الله المشمشية للمشمشة؟ لما خلق الله الإنسانية للإنسان؟ يقولون الذاتي لا يعلل. والمراد بأن الذاتي لا يعلل ليس بمعنى أن الذاتي لا علة له، الذاتي إذا ممكن لابد له من علة. كل الممكنات فقيرة تحتاج إلى الغني الذي يفيض عليها الوجود. فإذا الذاتي إذا كان ممكنان لا بد له من علة، لكن إذا ثبتت علة أصل وجوده لا معنى للسؤال عن علة ثبوت لازمه. يعني ما دام ثبت أن الله عز وجل خلق المشمشة لا معنى للسؤال عن علة خلق المشمشية للمشمشة، لأن جوابها يعلم من خلق المشمشة. إذا عرفت لماذا خلق الله الإنسان لكي يعبده لا معنى للسؤال عن علة خلق الإنسانية للإنسان. فقولهم الذاتي لا يعلل ليس بمعنى أن الذاتي لا علة له، وإنما بمعنى أنه بعد معرفة أصل علة وجود الذاتي لا معنى للسؤال عن علة الثبوت اللازم له. واضح إن شاء الله. لكن صاحب الكفاية يفهم من كلامه هنا أن الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، بمعنى الذات لا يعلى، يعني الذات لا تسأل عن علته. أعيد الإشكال أكرره وأكرر جوابه ونطبق العبارة. الإشكال إن قلت إن هذه الصفات الأربع الكفر والإيمان والمعصية والطاعة تتعلق إرادة الله التكوينية بها لا بما هي هي، بل بما هي مسبوقة بإرادة واختيار المكلف، نسأل إرادة واختيار المكلف هل ترجع إلى نفسه فهو ممكن أم ترجع إلى ربه فهو واجب؟ والممكن لا بد أن يرجع إلى الواجب. فإذا رجعت إلى الله في هذه الحالة يثبت الجواب. الله عز وجل لا يثيب الإنسان على الاستحقاق، استحقاق الثواب أو استحقاق العقاب، بل يثيب الإنسان على اختياره، اختيار الإنسان إلى منشأ. ما هو منشأ؟ معدن الذاتي، معدنه في بطن أمه، إما هو سعيد وإما هو شقي. إذا سألت ليش هو في بطن أمه شقي وليش هو في بطن أمه سعيد، الجواب الذاتي لا يعلل، لا تسأل عن العلة. بعد إلى هنا وصل القلم وانكسر، لا يسأل عن. واضح إن شاء الله. طبعا جواب صاحب الكفاية فيه اشتباه، وهو أنه إذا رجعنا إلى ظاهر الآيات والروايات نجد الله عز وجل يثيب على الاستحقاق ويعاقب على الاستحقاق. ولاحظ الجواب، جواب شبهة الجبر، هناك حيثيتان، أصل الوجود ونحو الوجود ونحو الفعل. مثلا لو الآن أنت صعدت في سيارة وهذه السيارة ما فيها بنزين، أنا إذا أدفعها تمشي، ما أدفعها ما تمشي، أنت من دون دفعي هل تستطيع أن تحرك السيارة؟ لا. إذا أنا دفعتها حركة السيارة إلى اليمين أو الشمال أو الأمام تستند إلى من؟ تستند إليك. إذا حركة السيارة تستند إلى شيئين، في أصل وجودها تستند إلى الله، في كيفية حركتها تستند إلى المكلف، والمكلف يستحق العقاب أو الثواب على كيفية صدور الفعل منها. مثال آخر يذكر السيد الخوئي في أبحاثه الأصولية والتفسيرية في تفسير البيان أيضا، يقول هكذا: لو افترضنا إنسان يده مشلولة لا يستطيع أن يحرك يده، وصنع جهاز إذا وضع على اليد يستطيع يحرك إيده، هذا الإنسان إذا وضعوا الجهاز على إيده وحركها وقتل واحد يستحق العقاب أو لا؟ نعم. هنا هل يستحق؟ هنا القاتل استند إلى شيئين، إلى الجهاز في أصل إفادة القدرة على الحركة، وإلى إرادة واختيار هذا المريض لأنه اختار القاتل. وهكذا لو وضع الجهاز على يده وتصدق يستحق الثواب. الله عز وجل هنا بمثابة هذا الجهاز الذي يفيد أصل القدرة، أصل وجود الحركة، لكن كيفية الحركة يستند إلى إرادة المكلف. إذن الله عز وجل يثيب على الاستحقاق لكنه يفيد أصل القدرة على الفعل، أما كيفية الفعل هذا ما يستند إلى إرادة المكلف، وبنحو إرادة المكلف يستحق الثواب أو العقاب من دون حاجة إلى هذا الجواب. نقرأ هذا المقدار. إن قلت إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي، ولو كانا مسبوقين الكفر والعصيان بإرادتهما، يعني بإرادة الكافر للكفر والعاصي للمعصية، إلا أنهما يعني إرادة الكفر وإرادة المعصية منتهيان ينتهيان إلى ما لا بالاختيار. ما لا بالاختيار يعني إرادة الله التكوينية، إرادة الله الأزلية. الآن يشير يقول كيف وقد سبقتهما، يعني وقد سبقت إرادة الإنسان للكفر وإرادة الإنسان للمعصية، سبقتهما الإرادة الأزلية والمشية الإلهية، ومعه يعني ومع سبق الإرادة الإلهية لإرادة الإنسان، كيف يصح المؤاخذة يعني العقاب على ما يكون يعني على الشيء الذي يكون بالأخرة يعني في النهاية بلا اختيار، يعني بلا اختيار للإنسان وإنما هو باختيار الله. قلت واضح الإشكال والتطبيق. قلت العقاب إنما يستتبع الكفر، الأدق أن يقول العقاب إنما يستتبعه الكفر، يعني العقاب من توابع ولوازم الكفر والعصيان. الكفر والعصيان التابعين للاختيار، يعني الاختيار المكلف الناشئ، هذا اختيار المكلف عن مقدماته، عن مقدمات الاختيار، مقدمات الاختيار الناشئة عن شقاوتهما، يعني شقاوة الكافر والعاصي الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، لخصوص ذات الشقي وذات الكافر. فإن السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الخبر. إذا تراجع الروايات وتراجعها في منتهى الدراية شرح المروج وأيضا الشيخ الإيرواني أورد هذه الروايات، بمعنى إن الله علم عن هذا الإنسان وهو في بطن أمه أنه سيرتكب المعاصي فهو شقي وهو في بطن أمه، إن الله علم أن هذا الإنسان وهو في بطن أمه سيقوم بالصالحة فهو سعيد وهو في بطن أمه، لأن الشقاوة والسعادة ذاتيين له. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني هم يعني الناس مراتب، مثل ما الذهب والفضة مرتبتان الناس على مراتب كما في الخبر. والذاتي لا يعلل، يعني لا تطلب علته بعد معرفة علة أصل وجوده. فانقطع سؤال أنه لم جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا، فإن السعيد سعيد بنفسه بذاته والشقي شقي كذلك بذاته، هذا غير صحيح، شقي وسعيد بفعله، وإنما أوجدهم الله تعالى قلم إن جاء رسيد سر بشكس، يعني إلى هنا وصل القلم وانكسر رأسه، هذه كناية عن أنه لا تسأل لأن السؤال لا معنى له، هذا شطر بيت بالفارسي، شطر بيت شعر بالفارسي. قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام ومن الله الرشد والهداية، وبه الاعتصام لمراجعة تفصيل الكلام والرد عليه في شبهة الجابر، يراجع منتهى الدراية وشرح الإيرواني وهم ودفئة عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.